قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدرس في أصول التفسير أقول مستعينا بالله عز وجل قد سبق البيان عن بعض أصول التفسير والتي منها تفسير كتاب الله بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تقدم الحديث عن الإسرائيليات وتقدم شيء من الحديث عن أمثال القرآن والتفسير بأقوال الصحابة ونحو ذلك فأقول وبالله تعالى التوفيق إن القرآن يفسر بما تقتضيه لغة العرب فليست كل الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كل الآيات فسرت بآيات أخرى والقرآن كما لا يخفى عليكم نزل بلسان عربي مبين وكما قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذا القرآن يفسر بلغة العرب والتفسير كأي باب من الأبواب يكون بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور فأحيانا الكلمة يكون لها معنى من المعاني اشتهر بين الناس ومعنى آخر أخص من هذا المعنى ورد ذكره في موطن أو موطنين فالتفسير العام يكون بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور وبالمثال كما قالوا يتضح المقال فأقول وبالله التوفيق معنى الحساب اليسير الحساب السهل الذي لا مشقة فيه ولا تعسير عليك فيه فقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قد أفهم منها أنه يحاسب حسابا سهلا غير مشقوق عليه فيه وهو التفسير الغالب للغة للكلمة والمعنى الغالب للكلمة ولكن هنا قرينة جعلتنا نحيد عن هذا المعنى لمعنى آخر نادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشة ذاك العرض يعني عرض الأعمال فهنا حدنا عن المعنى الشهير إلى معنى آخر لقرينة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم توجد القرينة فنحن مع المعنى الأشهر للكلمة فعلى سبيل المثال كلمة النوم النوم معروف النوم إنك تنام وتغمض عينيك ويذهب عقلك ولا تدري بما يحدث حولك هذا النوم المعهود لدى الناس والبرد المعهود لدى الناس البرد برد الرياح الباردة الشديدة أو المياه الباردة الشديدة برد سوائل برد أجواء هذا البرد لكن أذكر مثالا قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم في شأن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فالغساق أشد البرد، برد قارس، لكن البرد المراد في الآية برد دون الغساق. فالغساق أيضا قبل أن أدخل في تفسير البرد من الكلمات التي تتعدد معانيها، أو عفوا لا أقول تتعدد معانيها، أقول تتنوع معانيها، كما أسوق هذا فليذوقوه حميم وغساق. فالحميم أعلى الذي وصل إلى أعلى درجات حرارته، والغساق الذي نزل إلى أسفل درجات البرودة. من شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا دخل، ودخول الليل يستلزم المجيء بالبرد، يعني النهار معلوم أنه أشد حرا من الليل، فالليل غاسق يعني الليل بارد، مادة الغسق البرد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، المراد برد الليل. لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وقال يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب، القمر لا يسمى غاسق في الأصل، إنما القمر إذا جاء جاء معه الليل الذي هو غاسق يعني بارد شوي. أرجع إلى ما أنا بصدده في قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الطبري رحمه الله تعالى ما حاصله، قال بعض العلماء، قال بعض العلماء في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إنما البرد البرد المعهود الذي يتبرد بما يعود على الجسم بالفائدة. وقال آخرون من أهل العلم إن المراد بالبرد النوم، المراد بالبرد النوم. واستدل القائل بأن البرد هو النوم ببيت شعر فيه بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يقول يصف يعني محبوبته أو زوجته نامت في على وضعت رأسها على صدره تحتاج إلى قبلة، فمع التعب والنعس والإرهاق نام ولم يسأل عنها، فيقول بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني به النوم. فقال البعض إن قوله سبحانه لا يذوقون فيها بردا أي نوما، واستدل على قوله ببيت الشعر المذكور. قال القرطبي معقبا وهذا وإن صح، حاصل كلامي ليس لفظه، وإن صح في لغة العرب أن يطلق على النوم أحيانا البرد، لكن ليس هذا بالغالب المشهور على كلام الناس، وليس هو بالغالب المشهور من لغة العرب، وإنما الغالب المشهور أن البرد المعروف برد رياحنا وبرد سوائل. وكتاب الله يفسر بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور، لا بالنادر المهجور. فهذا أصلا أقول هذا لأن بعض جماعات التكفير عياذا بالله، التكفير والابتداع، جماعات التبديع وجماعات التكفير وهؤلاء الأراذل عياذا بالله، كانوا يضحكون على من يريدون إدخاله الجماعة بمثل هذه الأشياء. فمثلا عند مناقشتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لك ليس القول المراد به اللفظ باللسان. ما طيب ما المراد يا جماعة؟ قال لك القول المراد به العمل، المراد به العمل. ويستدلون ببعض الأدلة. قال فلان برجله، قال فلان بيده، فيقولون إن كلمة قال هنا ليس معناه تكلم بيده ولا تكلم برجله، إنما قال بيده وقال برجله، يعني عمل كذا بيده وعمل كذا برجله. إذا من قال لا إله إلا الله قال بمعنى العمل، والتلفظ لا يكفي للإسلام. شيء غريب تسمعه منهم. فالذي لا يعلم المعنى الأصلي قد يغتر بمثل هذه الأمثلة التي يسوقونها، ويسوق لك 20 أو 30 مثال على أن كلمة قال تأتي بمعنى عمل. فنقول إن الأصل في كلمة قال أنها باللسان، وإذا كانت بالعمل قيدت، يعني إذا كانت بالعمل قيدت قال برجله، لا ننتقل إلى أنها عمل إلا لكلمة برجله. قال بيده، لا ننتقل إلى أنها عمل إلا إذا زيء بها بكلمة بيده. لكن أصل القول يكون قولا بالفم، يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم، وهذا المعتاد المشهور من كلام الناس. وإذا كانت في النفس من الداخل، يقولون في أنفسهم، يعني يحدثون أنفسهم سرا، ما انتقلنا إلى أنها سرا إلا لتقييد بقوله، يقولون في أنفسهم. فكلمة قال معناها الموضوع له أنها كلام بماذا؟ باللسان، لا تنتقل عن معناها إلا لشيء خارج دعانا عن تحويل المعنى إلى معنى آخر، كتقييد قال برجلي قال ب، أو كقرينة أخرى من القرائن. فيتفطن أيها الإخوة لمثل هذا، أن التفسير يبنى على الغالب المشهور ليس على النادر المهجور. وينبغي في لغة العرب أن تفهم أحيانا أن المفسر يفسر بلازم الكلمة ليس بالكلمة نفسها. فعندنا على سبيل المثال قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما معنى التحية إذا حييتم بتحية؟ قد يقول قائل التحية السلام عليكم ورحمة الله، هذا القول ليس تفسيرا لكلمة التحية، إنما هو صورة من صور التحية. التحية في الأصل معناها ماذا؟ الدعاء بطول الحياة، أن تحيا سعيدا، أن هذا الدعاء ما صورته عندنا كمسلمين؟ صورته عندنا كمسلمين كلمة السلام عليكم، فهذه ترجمة عن التحية، لكن أصل معنى كلمة التحية الدعاء بطول الحياة. قد يقول شخص آخر سعيدة، النصارى بيقولوا البعض كده، يقول لك سعيدة صباح الخير صباح النور، هذه تسمى تحية، لكن هل هي تحيتنا كمسلمين؟ ليست تحيتنا كمسلمين. الكفار كان بعضهم يحيي بعضا في التحية العسكرية في الجيوش، التحية العسكرية في الجيوش ليست السلام عليكم، إنما ما هي التحية؟ إنما هي الإشارة أنك تعيش، وأنا كما يقولون نستذل لك عياذا بالله من تحياتهم. فتحياتنا نحن كمسلمين هي السلام عليكم، لكن إن جئت تفسر معنى كلمة التحية فهي الدعاء بطول الحياة أو السعادة في الحياة، ترجمتها عندنا السلام عليكم، عند غيرنا شيء آخر. كلمة التقوى، إذا قلت لك اتق الشيء معناه اجعل بينك وبين الشيء وقاية، وقاية. ما الوقاية؟ الوقاية ممكن تجعل بينك وبين الشيء خشبة، حديدة، جدار، تبتعد عنه، ثم اتقيته. لكن أصل معنى الوقاية معروف. فما قل لك مثلا اتق النار، يأتي مفسر يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. هذا نعم هذا كله تتقى به النار، لكن ليس هو تفسير لكلمة التقوى، إنما هو صورة من صور الوقايات. فإذا قلت مفسر قال التقوى العمل بالجليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، آخر مفسر قال لا، التقوى كلمة لا إله إلا الله، كلامهم صحيح، لكن هي ليست تفسيرا للتقوى، إنما نوع من أنواع الوقايات وأعظمها. واحد آخر يقول التقوى الصدقة، التقوى الصدقة، لحديث التقوى النار ولو بشق تمرة. رابع يقول التقوى الصلاة. خامس يقول التقوى الجهاد، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، ويذكر أسباب المذكورات في الآية. فالحاصل أن كل هذا ليس تفسيرا لغويا لكلمة التقوى، إنما هو صورة ما يتقى به. مثل هذا الصراط المستقيم، وقد سبق الكلام عليه، أمور كثيرة. ويلاحظ في التفسير بلغة العرب أن الكلمة تتعدد معانيها. نعم قد ترجع في النهاية إلى معنى واحد لغوي، وهذا في الغالب، ولكن قد لا يكون. فمثلا كلمة الأمة، أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد ماذا؟ عدد من السنين. وقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال الجمهور من المفسرين إن هذه ملتكم ملة واحدة، الأمة هنا بمعنى الملة. إن إبراهيم كان أمة، كان عاقلا حليما رشيدا، وقيل كان يزن عددا من الناس من الخلق بعقله، كما قال معاذ بن جبل، أو كما قال ابن مسعود، ما أدري من يقول في الآخر، إن معاذ بن جبل كان أمة. وقد تكون الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون، فوجدت إن إبراهيم كان أمة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم قد يرجع معناه إلى العدد الكبير، فيطلق على الناس الكثيرين أمة، ويطلق على القرن أمة لأنهم عدد كثير من الناس، ويطلق على المدد الزمنية عدد السنوات الكثيرة أمة، ويطلق على مجموعة الناس الذي وزنهم إبراهيم أمة، ترجع إلى معنى واحد. لكن في التنزيل والتأويل كل ما كان له مدلوله الخاص به. إذا جئت كلمة السيئة، السيئة كل ما يسيء، كل ما يسيء إليك فهو سيء ويسمى سيئة، يسمى سيئة، كل ما تسيء به إلى نفسك يسمى سيئة، لأن السيئة ستسوءك يوما ما سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولكن قد تسيء إلى نفسك بشيء كبير، وقد تسيء إلى نفسك بشيء صغير، وقد تسيء إلى نفسك بشيء أكبر الكبائر، لكن كله من أصل ماذا؟ الشيء الذي يجلب عليك السوء أو الإساءة. ومنه قيل للسوءتين سوءتان، لأن انكشافهما يسيئك، انكشاف العورتين يسيئك. فهذا أصل كلمة السيئة ومعناها اللغوي. لكن قد تأتي في موطن يراد بها الكفر، لأن الكفر يسيئك، يسيئك أشد الإساءة. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع كفر. قد تكون السيئة بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. السيئات يعني الفاحشة المعروفة. قال تعالى أيضا في بيان أن السيئة قد تكون بمعنى الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فكلمة السيئة بمفردها عامة في معانيها، لكن يتنزل معناها على السياق الذي وردت فيه، لكن أصلها جميعا هي ما يسيء إلى الشخص. تتنوع درجات الإساءات كالفسق. الفسق في الأصل معناه الخروج، الفسق معناه الخروج، فسقت الرتبة إذا خرجت منها النواة. الفارة فويسقة لأنها تدخل الجحر ثم تخرج. فسق إبليس خرج عن طاعة ربه. فكلمة الفسق أصل معناها الخروج، لكن إن كان خروجا في صغيرة لا يكون كفرا، خروجا في كبيرة يكون كبيرة، خروجا عن أصل الدين يكون كفرا مخرجا من الملة، كفرا مخرجا من الملة. فلذلك تجد الفسق كما قال علماؤنا فسق دون فسق. سباب المسلم فسوق، هذا فسق. لكن أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأعيدوا فيها، هذا كفر لأنه مجلم للخلود في النار. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. والقصف كبيرة. فقد يأتي الخروج في جزئية تكون صغيرة ويكون فسقا بمعنى الصغيرة كالشتم والسب ونحو ذلك، وقد يكون الفسق كبيرة كقصف المحصنات الغافلات، وقد يكون الفسق كفرا ونحو ذلك. الظلم، الظلم في الأصل معناه بغص النفس حقها، أو بغص البغص، بغص الناس أشياءهم ظلم لهم. شخص يستحق في التصحيح 100 درجة أعطيته 50 ظلمته بخلته حقه. شخص يحتاج 100 جنيه في العمل أعطيته 20 ظلمته، فهذا ظلم. رجع إلى البغص. نفسك أحيانا أنت تظلمها، تظلم نفسك، تحملها ما لا تطيق، فهذا ظلم للنفس. لكن أعظم الظلم وأشد الظلم أن تبخس نفسك حقها الأعظم، حقها أن تؤمن يوم القيامة وأن تسكن وتهدأ يوم القيامة. فإذا أنت ظلمتها وبخستها هذا الحق بالشرك، تكون حينئذ ظلمتها أشد الظلم. ومن ثم قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم لنفسك وظلم عظيم لربك، لأنك بخست الرب حق، حق ربنا، حق ربنا أن يوحد، حق ربنا أن نشهد له بالوحدانية. فإذا أنت شهدت شهادة زور على الله فقد وقعت في الظلم، في أشد الظلم. وهكذا اصطلاحات متعددة يكون مرجعها واحد ولكن تتفاوت درجاتها، وكذلك الكفر. ومن ثم قال علماؤنا في علوم العقيدة: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. نضيف: شرك أكبر وشرك أصغر ذكره العلماء، سيئة دون سيئة كنفاق عمل ونفاق اعتقاد. كذلك المنافق نفق، خرج امرأة نافقة يعني تتزوج مطلوبة مرغوب فيها. فهذه الكلمات لابد أن تولى اهتماما وفهما في التفسير. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثبتت عزة هنا لمن؟ للمؤمنين وللرسول، فضلا عن عزة الله سبحانه. لكن فلله العزة جميعا. سأحتاج أجمع بينها. فلله العزة جميعا وبين قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنقول إن عزة المؤمنين هي بإعزاز الله لهم، وإلا فلو لم تأتيهم عزة من الله لن يعزوا أبدا. وهكذا الإصطلاحات الأخرى. فمثل هذه الناحية اللغوية أضيف إليها أمرا، وهذا ليس في لغة العرب فحسب، إنما حتى في اللغات الأجنبية. مثلا في اللغات الأجنبية كل أهل اصطلاح لهم اصطلاحهم الخاص بهم. فأنت مثلا ممكن أنت تقرأ في التفسير للصحابة، ابن عباس قال في الآية قولا، ابن مسعود قال قولا، قتادة قال قولا، وأقوال هي كلها متقاربة. تأتي تقرأ في تفسير النحاس أو تفسير الزجاج أو تفسير اللغويين ترى معنى آخر تماما، أو تقرأ في لسان العرب أو في القاموس تجد الكلمة معنى بعيد شيئا ما عن الذي ذكره الأولون. فالمعتمد هنا قول الأولين، لأن أهل كل اختصاص أعلم بلغتهم في الاختصاص. في اللغة الإنجليزية مثلا تقول في الاصطلاح الهندسي الماسورة تقول عليها بيب، مش كده الإخوة يعرفوا كده اللي بيب، مش كده ولا لا؟ باللغة الإنجليزية. كان ممكن في أهل الطب يسمون الأمعاء أو بعضهم يسمي الأمعاء بيب، هي ماسورة، لكن ماسورة من ماذا؟ من الجلد. فأحيانا الكلمات تتعدد معانيها عند أهل الاختصاصات. فإذا اعترنا شيء من هذا في التفسير فسأعطي كلام المفسرين معناه عند المفسرين، وكلام الأصوليين معناه عند الأصوليين، ككلمة الواجب، ككلمة السنة. السنة اصطلاحها عند الأصوليين يختلف عن اصطلاحها عند المحدثين، يختلف عن اصطلاحها عند العامة، يختلف عن اصطلاحها عند الخطباء. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا معناها طريقة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، عند الأصوليين نفس الشيء أو صفات الخلقية والخلقية. فالإصطلاحات تختلف عند من يا إخواني؟ عند أهلها. فلذلك الكلمة قد تتعدد معانيها. اليوم مثلا أنا أقرأ وأكتب في تفسير قصة موسى عليه السلام، ذكر قصة موسى، فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فابن كثير رحمة الله عليه كاتب في قصص الأنبياء التقطته جواري فرعون فلم يفتحنا الصندوق إلا بعد أن ذهبنا به إلى امرأة فرعون ففتحته فرأت الجمال الموسوي، وذكر كلاما يعني. فالشاهد هل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون معارض من ابن كثير؟ هل ابن كثير عارضه؟ عفوا، الله قوله الحق، لكن هل قول ابن كثير خطأ؟ أم أن آل فرعون تتحمل أن يدخل فيها الجواري؟ إن ثبت كلام ابن كثير، وإلا هو كلام بلا مستند من الكتاب أو السنة، إنما هو كلام من الإسرائيليات، وبنى على ماذا؟ على أن الشغالين هم اللي بيلتقطوا، يعني مش فرعون مثلا هو اللي ماشي وبيلتقط، ممكن العسس، ممكن التوابع، ممكن الغفر، ممكن الخدم يلتقط الشيء ويصلوا إلى الرئيس، فيكون المنتهى فيه إلى الرئيس. فمن العلماء من قال الآل بمعنى الأتباع، الآل بمعنى الأتباع، فهذا ينتظم الجواري، يعني داخلات في الأتباع. فترى أن كلمة الآل تتعدد معانيها، آل محمد هم آل أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة، دخل فيهم الذين حرمت عليهم الصدقة فقط. وأنت من آل محمد أو لا؟ أنت لست من آل محمد. إذا قلنا إنك من آل محمد معناه أنه حرمت عليك الصدقة، وهذا ليس بصحيح. فلحظة، مولى شيء آخر بس اصبر علي. أقول كلمة الآل أحيانا تأتي بمعنى وفي موطن آخر بمعنى آخر، الآل الأتباع. طيب كيف نوجه قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون؟ هل من أتباع فرعون أو من أتباع فرعون في الظاهر، أو أنه من قبيلة فرعون؟ والآل هنا بمعنى القبيلة. لي أن أقول أنها بمعنى القبيلة في هذا الموطن، لكن قوله تعالى ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد أتباع فرعون، ولن تدخل فيهم امرأته وهي من آل بيته، وهي من آل بيته. فكلمة الآل تتعدد معانيها، حديث سلمان منا آل البيت ضعيف، تتنوع المعاني كذا بإطراد كالهداية، هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق، ذلك حتى يتسنى لنا الجمع بين المتعارض من أقوال المفسرين، ولا ستجد تعارضا بين أقوال المفسرين بين إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فلا بد أن تفسر الهداية المنفية بتفسير والهداية المثبتة بتفسير حتى لا يحصل التعارض. وإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذا قلت العدل هنا وهنا ضربت آيات القرآن ببعضها، لكن إذا قلت العدل المنفي في المحبة القلبية والجماع والعدل المثبت في المبيت والنفقة استقام لك أمر تفسيرك. فهذا ما أردت أن أشير إليه في هذا الباب، وهو يضطرد كما قد سمعتم. وبالله التوفيق، وإلى الأسئلة. الله يكرمك، الله يكرمك، تفضل. الأسئلة في نفس الباب الأول، تفضل. لا، مولى تختلف عن الآل. مولى القوم منهم في، لا عفوا، في باب من الأبواب. مولى القوم منهم في باب من الأبواب، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. من الأمثلة التي ذكرت أو التي لم نذكرها في أمثلة كثيرة جدا كما لا يخفى عليكم، ولكن ثمة أمثلة ذكرها الطبري وغيره في هذا الصدد يخطئ فيها بعض العلماء، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، يقول قال البعض التنور وجه الأرض، وجنح الطبري إلى أن التنور هو التنور الذي يخبز فيه. لعلكم لا تعرفون التنور هنا في بلاكو تنور، يا هذا واحد يقول لك التنور الفرن، لا يدري التنور. التنور مثل البرميل لكن من الفخار، بيوضع على الأرض تنور كده مثل، يا أخي افهم، افهم يا أخي، فهمك التنور. أمك بتخبز على تنور ولا في الفرن؟ في الفرن، يبقى أنت متعرفش التنور. ما خبزنا عليها 20 مرة، مئات المرات في اليمن، الله يرحم الشيخ مقبل، ليس بتاع التميس، بس مقارب لبتاع التميس، ما تخليناش في بتاع بقى يا شيخ صلاح. التنور يا إخوة أشبهه لكم مثل البرميل لكن ضيق من فوق ومتسع شوية من تحت، من الفخار، واقف كده على الأرض، ترمي فيه خشب أو أي نوع من أنواع الوقود، فحم، أي شيء، وتولع فيه. خلاص الخشب بعد مدة 10 دقائق، ربع ساعة، بعد ما يشتعل يصبح جمرا، والجوانب تكون سخنة، تأتي بالعجين تلصقه في الجدران، تلصقه في خبز، تلصق رغيف جنب رغيف جنب رغيف في الجدران، من الداخل، من الداخل. هنا نقول كايه، كالتميس اللي انت شفته من الداخل كالتميس. بعد مدة بيستوي العيش، وغطي يستوي العيش، ممتاز. هذا التنور. فإذا فار التنور، التنور مرتفع عن الأرض مثلا متر، فالأرض كلها غطيت، والتنانير وصل الماء إلى ماذا؟ إلى قمم التنانير وملأها. فالتنور إذا امتلأ معناه أن المطر نزل بكميات كبيرة حتى غطى وجه الأرض وازداد ارتفاع متر أو مترين على وجه الأرض. فهذا معنى التنور. فالطبري يخطئ من يقول إن التنور هو وجه الأرض، نقول إن التنور المعروف الذي يخبز الناس فيه، والله أعلم. كلمات كثيرة جدا في هذا الصدد، مثل قوله تعالى، عفوا، كلمات كثيرة في هذا الصدد مثل الثواب، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. الثواب هنا بمعنى الإثابة على العمل، الجزاء على العمل، فقد يكون في باب الشر، قد يكون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون في باب الشر، هل جزي الكفار بما كانوا يفعلون؟ نقول بلى، أو نقول عفوا نعم، جزي الكفار بما كانوا يفعلون. يسأل أخ عن معنى كلمة تجلى، فسرت في الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس تلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أشار أنس بطرف الخنصر، وأشار ثابت بطرف الخنصر، وأشار حماد بطرف الخنصر، ونقل ذلك أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.